الحمد لله الذي أمرنا بتوحيده وشرفنا بعبوديته وكلفنا بطاعته، أحمده سبحانه وأشكره شكرا يليق بجلاله وعظمته، وأسأله المزيد من فضله وكرمه ومنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من عذابه وعقوبته، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى من سار على هديه واستنى بسنته. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، في جمعتين ماضيتين وقفنا وقفات سريعة مع نوعين من أنواع التوحيد، هما توحيد الله في أفعاله والمسمى بتوحيد الربوبية، وتوحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته. وهذان التوحيدان متضمنان للتوحيد الأعظم، ألا وهو توحيد الله في أفعال العباد، أو هو توحيد الألوهية والعبادة. هذا التوحيد الذي هو الغاية الكبرى من خلق العباد وإيجادهم في هذه الحياة، وهو أعظم طلبة وأشرف نسبة وأسمى رتبة، وهو وسيلة كل نجاح وشفيع كل فلاح ومصدر كل سعادة. كافح في سبيل تبليغه أفاضل الخلق من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم المقربين، وتنافس في تحقيقه أهل الهمم العالية والنفوس الرفيعة. هذا التوحيد، عباد الله، هو إفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سواه كائنا من كان. هذا التوحيد هو المراد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والمراد بإفراد الله تعالى بالعبادة أن يقوم العبد بشرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وإحسان ونذر ودعاء واستغاثة واستعاذة ولجوء وتوكل وإنابة وغيرها من سائر القربات والطاعات يقوم بها لله جل وعلا، وطلبا لرضاه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، بمحبة ورغبة وصدق، وأن يتبع العبد بذلك كله منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا التوحيد، عباد الله، بهذا المفهوم هو الذي خلق الله له الخلق وأرسل به الرسل وأنزل من أجله الكتب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن العبادة هي الغاية المحبوبة له والمرضية التي خلق الخلق لها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وهذا الأصل أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها لصلاح الإنسانية، وهو الذي خلق الله الإنس والجن لأجله، وخلق المخلوقات وشرع الشرائع لقيامه، وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. وجميع الآيات القرآنية إما أمر بحق من حقوقه، أو نهي عن ضده، أو إقامة حجة عليه، أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة، أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، لقد تضافرت النصوص القرآنية والنبوية دعوة إلى هذا التوحيد وبيانا لأهميته وعظم شأنه، وبيانا لما يترتب عليه من ثواب في الدنيا والآخرة بأساليب متعددة وصيغ مختلفة، بالأمر به مباشرة أو الحث عليه تارة، أو كونه الهدف الذي أرسل الرسل من أجله وأنزلت الكتب لتبيانه، أو التحذير من مخالفته وعقوبة تاركه. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول جل من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول جل من قائل: فاعبده وتوكل عليه، ويقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. وروى الشيخان وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. أيها المسلمون، مقتضى هذا التوحيد أن تسخر أيها العبد جميع العبادات وأن تصرفها لله جل وعلا، فإذا قام العبد بذلك نال ثمراته في الدنيا والآخرة وتمتع بخيراته التي لا تعد ولا تحصى. ومن ذلك أن محقق التوحيد يحصل على الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وحقق الغاية التي من أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. قال جل وعلا: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. ومن ذلك أن محقق هذا التوحيد تفرج كرباته وتكشف غمومه وتدفع عنه العقوبة في الدنيا والآخرة، كما قص الله علينا ذلك في قصة يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت فأخرجه الله جل وعلا بسبب إخلاصه وتوحيده لله جل وعلا ومناجاته وحده لا شريك له. ومن ذلك أن محقق التوحيد يمنع الخلود في النار، وإذا غمر هذا التوحيد قلبه منع من دخول النار بالكلية. جاء في الصحيحين عن عتبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن ذلكم عباد الله حصول الأمن التام والرضا والاطمئنان لمن كان به مخلصا وله محققا، وبذلك تخف الآلام وتهون المكاره وتنقلب المحن منحا والنقم نعما. وكلما قوي هذا التوحيد وتمكن في قلب العبد هانت عليه مصائب الدنيا وأمن منها واطمأن ورضي بأقدار الله المؤلمة. وهذه والله نعمة وفاقدها في نكد وحسرة، فأحوال الدنيا ليست على وضع واحد، وليس مظاهره نعمة في الدنيا كالمال والجاه كاف لتحقيق هذا الاطمئنان. وما صراع الإنسان مع الحياة ومكابدتها وحرصه وطمعه وحسده للآخرين، وما صراعات المجتمعات والدول وتقلباتها إلا بحثا عن هذه النعمة. ولكن هيهات أن تحصل وأن تتمكن إلا بتحقيق هذا التوحيد في النفوس ونقله حيا عمليا على الواقع والسلوك. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن ثمرات تحقيق التوحيد أن صاحبه يحصل على أفضل الحسنات وأكثرها. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قال: قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. وذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، قال: إنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بمعنى هذا التوحيد محققا في القلوب والواقع. فاتقوا الله عباد الله وحققوا توحيده وقوموا بعبادته في جميع أفعالكم وأقوالكم، وأخلصوها لمولاكم، واصدقوا مع ربكم، ووحدوا في جميع عباداتكم، تفلحوا وتفوزوا في الدنيا والأخرى. جعلني الله وإياكم من المحققين لهذا التوحيد، وأحيانا على التوحيد، وأماتنا عليه، وبعثنا عليه. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله يبدئ ويعيد، أحصى على الخلق أعمالهم، فهو على كل شيء شهيد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله من فضله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم الوعد والوعيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي دعا إلى الله جل وعلا حتى أقام الملة ورفع راية التوحيد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهجرة والنصرة والتأييد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الناس من جديد. أما بعد، عباد الله، إن من أهم ثمرات توحيد الله وتحقيقه في النفوس أن محقق هذا التوحيد أتى بأفضل شيء يثقل الميزان يوم القيامة. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع لو وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. ومن ثمرات تحقيق التوحيد أنه يدفع صاحبه لمعالي الأمور ويرفع هامته على حطام الدنيا، فيستصغر ما يتنافس فيه أهلها، فهمته عالية ومطلبه نفيس وقلبه مليء بالإيمان واليقين، لأن من طلب المعالي هانت عليه سفاسفها، ومن كان كذلك فرج الله همه وجعل غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات تحقيق التوحيد أن محقق التوحيد بصدق وإخلاص يسهل عليه فعل الخيرات وترك المعاصي والمنكرات، ويسليه عن المصائب والمكروهات فتخف عليه ولا يستثقلها، لما يرجو من ثواب الله جل وعلا وحسن العاقبة، ويهون عليه ترك المعصية فيدعها لما يخشى من عقاب الله وعذابه، ويتحمل ما يقدره الله عليه لما يعلم من مردود ذلك في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، هذا هو توحيد الله في أفعال العباد، وهذه أهميته وشيء من ثمراته، وهذا ما يناله الموحدون الذين عرفوا أنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها، وهو ربها ومدبرها ورازقها وشافيها وكافيها ومحييها ومميتها. فمحبته جل وعلا نعيم النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة العيون وعمارة الباطن. فليس عند القلوب السليمة والأرواح الطيبة والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبته والأنس به والشوق إلى لقائه جل وعلا، والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له أتم من كل نعيم، واللذة التي ينالها أطعم من كل لذة، حتى قال قائلهم إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. انتهى ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله. أيها المسلمون، إن من الغبن الفاحش والخسارة والهلاك ما يسود بعض الناس من بعد عن هذا التوحيد وتكاسل عنه، يظهر هذا في أقوالهم وسلوكهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم بربهم جل وعلا. وما نراه في عالم اليوم منتشرا في أنحاء كثيرة من العالم، من العالم الإسلامي، من الطواف بالأضرحة أو عبادتها أو دعائها أو رجائها والخوف منها، أو اللجوء إلى السحرة والكهان والمنجمين والمشعوذين وقراء الكف والفنجان، والتعلق بالأبراج والأفلاك، والاستسقاء بالنجوم وطلب الغيث منها، والتعلق بالدنيا وتحكيمها وتحكمها في القلوب، واللجوء إلى الأعراف والتقاليد المنافية لشرع الله جل وعلا وتحكيم القوانين الوضعية في الاقتصاد والتربية والاجتماع فيما يخالف شرع الله جل وعلا، أو اللجوء إلى الأعراف القبلية المعارضة لدين الله سبحانه. كل هذه وأمثالها من مناقضات هذا التوحيد، أو من منقصات كماله، أو المعارضات له. فاتقوا الله عباد الله، وجددوا توحيدكم، وصححوا أخطاءكم، وقووا ثقتكم بربكم جل وعلا، وراجعوها مع قلوبكم وأعمالكم تفوزوا في الدنيا والآخرة. ثم صلوا وسلموا على رسولكم المبعوث بالتوحيد كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين والمنافقين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين. اللهم أذلهم واخزهم وانصر عبادك المؤمنين عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احينا على التوحيد وأمتنا على وثبتنا عليه وأمتنا عليه وابعثنا عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح أوضاعنا وأوضاع المسلمين المناقضة للتوحيد يا رب العالمين. اللهم أصلحها وأصلح أحوال المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وتوحيدنا وشرع ربنا وأمننا وإيماننا وأولادنا وأولاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واكفناه اللهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا جللا تنفع به البلاد والعباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ولا تمنعنا فضلك بسبب ذنوبنا وعاملنا بعفوك وإحسانك ولا تؤاخذنا بذنوبنا وأخطائنا وتقصيرنا وزللنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين وعاملنا بعفوك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وقلوبنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأبناء المسلمين وبناتهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين وفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لفعل الخيرات وترك المنكرات وأصلح لهم بطانتهم يا رب العالمين وأصلح بهم البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.